بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف الحديث حول أبواب الاستسقاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال قال: يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله لبيان أدب من آداب الاستسقاء، وهو رفع اليدين، وكلام أهل العلم في الرفع. فيشرع للإمام رفع يديه في الاستسقاء، يستحب له، ويشرع للناس رفع أيديهم في الاستسقاء، وهو الرفع الخاص، يعني في الخطب في يوم الجمعة وفي غيره لا يشرع الرفع إلا في الاستسقاء. وأورد هنا الحديث قال أيوب بن سليمان ابن بلال قال: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس الأصبحي المدني، أخو إسماعيل ابن أبي أويس، عن سليمان ابن بلال التيمي قال: يحيى بن سعيد الأنصاري سمعت أنس بن مالك، ثم ذكر الحديث، وقد تكرر معنا هذا الحديث. ووجه الشاهد في هذا الحديث: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. أهل العلم تكلموا على الصفات رفع اليدين، سواء في القنوت أو في الأدعية العامة أو في الاستسقاء، فذكروا جملة من الأمور. مما ذكره أهل العلم ضم اليدين إلى بعضهما البعض، يعني التفريج. بعض الناس يدعو يرفع يديه هكذا، هذا لم يرد لا في السنة ولا في كلام العلماء، يجمع يديه. السنة الضم بين اليدين، وأما التفريج فهو غير مأثور. ثم التفريق بين الدعاء الذي يكون في الاستسقاء والدعاء في القنوت وفي بقية الأدعية، أن الدعاء في عموم الأدعية يكون حيال الصدر، يعني يرفع الإنسان يديه حيال صدره أمام صدره، وأما في الاستسقاء فإنه يرفعهما عاليا، يرفعهما عاليا أعلى من هذا الرفع المعتاد. وكيف يدعو الإنسان؟ هل في الاستسقاء طريقة معينة في الدعاء في بالنسبة لبطن الكف وظاهره؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الدعاء في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء باطن الكف يكون إلى السماء، باطن الكف يكون إلى السماء، يعني هذا الدعاء المعتاد ترفع يديك تضم باطن الكف، هذا يكون إلى السماء سواء كنت في الاستسقاء أو في الدعاء العادي. لكن الفرق في الاستسقاء أنك تبالغ في الرفع، هذا القول الأول. القول الثاني هو التفريق بين دعاء الاستسقاء وبين غيره من الأدعية، فقالوا أن الدعاء إذا كان لرفع البلاء كالاستسقاء فإنه يجعل ظاهر كفيه إلى السماء. كيف؟ يعني قالوا يدعو بهذه الطريقة، يرفع يديه بهذه الطريقة، هذا قول. وإذا كان للطلب فإنه يدعو بباطن الكف، هذا قول ذكره الإمام النووي عن الشافعية، وذهب إليه بعض أهل العلم، يعني التفريق بين الأمرين. واستدل من ذهب إلى التفريق ببعض ألفاظ حديث أنس رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، بظهر كفيه إلى السماء، فقالوا هذا دليل على أنه يفرق بين صورتي الدعاء. والصحيح هو الأول الذي عليه الجمهور، وهو أن الدعاء سواء كان في الاستسقاء أو في غيره فإن باطن الكف يكون إلى السماء. وما ورد من هذا اللفظ في حديث أنس فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال أهل العلم هو محمول على المبالغة في الرفع حتى يظن أن ظاهر الكف في جهة السماء. والقول الذي ذكرناه عن الشافعية ونقله النووي اختاره أيضا ابن رجب من الحنابلة، ونقل أنه نقل عن بعض السلف، يعني أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون رافعين ظاهر كفهم إلى السماء، فأخذوا بظاهر الحديث. إذن هذا ما يتعلق بالرفع، أن الرفع في الاستسقاء كالرفع في بقية الأدعية، إلا أن الفرق هو المبالغة، المبالغة في الرفع إلى السماء. وذكر هنا وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا يشير إلى المبالغة التي أشرنا إليها، وهي التفريق بين صورتي الدعاء، الدعاء في الاستسقاء في حاجة وكرب شديد، فكان فيه رفع شديد في الدعاء حتى ظهر بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الشراح لما ذكر هذا الحديث قال أن بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات، أن إبطه بيضاء، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والذي يدل على عدم تخصيص هذا أنه جاء في بعض روايات الأحاديث حديث عبد الله الخزاعي قال: كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد. والعفرة عند العرب هو البياض غير الناصع، البياض غير الناصع، فهذا ينفي يعني ما ذهب إليه البعض أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم بيضاوتان، وأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا الباب قد يرى البعض أنه مشابه للباب السابق، لكن هذا الباب حمله أهل العلم على مسألة المبالغة، يعني الباب السابق في بيان سنية رفع اليدين للإمام والمأموم في الاستسقاء، وهذا الباب لبيان شدة الرفع، لبيان شدة الرفع، ويبين به هذا الحديث الذي جاء هنا. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. هذا النفي من أنس بن مالك رضي الله عنه نفي مخصوص، والنفي هنا للمبالغة، النفي للمبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع رفعا مبالغا إلا في الاستسقاء، أن الرفع المبالغ خاص في الاستسقاء، وليس معناه نفي رفع اليدين في الدعاء، فإن رفع اليدين في الدعاء من السنن، والنصوص في ذلك كثيرة. وقد أورد النووي في المجموع شرح المهذب قرابة 30 حديثا في رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء، هذا الدعاء الذي يدعوه الإنسان منفردا، لكن هنا الحديث عن المبالغة. ويكفي يعني لو رأى الإنسان في الحج النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الصفا والمروة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفة حديث جابر، رفع يديه في مزدلفة، رفع يديه عند الجمرات وغيرها من المواضع التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يحمل هذا النفي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أي لا يرفع يديه رفعا مبالغا في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطي، وهذه الكناية والإشارة إلى المبالغة في الرفع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ما يقال إذا أمطرت، في بعض النسخ مطرت، وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان المأثور من الأدعية عند نزول المطر، يعني الذكر الذي يقول الإنسان عند نزول المطر. الباب ما يقال إذا أمطرت، وذكر هنا عن ابن عباس من جهة التفسير، وقال ابن عباس كصيب، الآية كصيب من السماء، قال المطر، يعني تفسير الصيب هو المطر. وهذا التعليق أورده الإمام البخاري لبيان معنى الصيب، وأن الصيب هو المطر، يعني الصيب الذي جاء في الحديث هو الصيب في الآية كما فسره ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال غيره صاب وأصاب يصوب، هذا الاشتقاق، اشتقاق كلمة صيبا. ثم ذكر هذا الحديث، قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. هذا الحديث جاء في السنن، في سنن أبي داود، ولفظه اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا، وصححه الشيخ الألباني. والصيب كما ذكرنا هو ما سال من المطر وجرى، ومثله الآية كصيب من السماء. ففيه الإشارة أنه من السنة أن يدعو عند نزول المطر فيقول اللهم صيبا نافعا. ويستحب حتى يجمع بين الرواية التي جاءت في صحيح البخاري وفي السنن أن يقول هذا تارة وهذا تارة، يعني أحيانا يقول صيبا نافعا وأحيانا يقول صيبا هنيئا، لأن كلاهما وارد في السنة، وما ورد في السنة مهجور عند الناس، فإن الناس اعتادت أن تقول صيبا نافعة، لكن هذه الرواية الثابتة أيضا في السنة مهجورة في استخدام الناس. وأيضا سوف يأتينا وقد مضى معنا أيضا في رواية زيد خالد الجهني أنه يستحب أيضا أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأيضا يشرع أن يقول رحمة كما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى المطر رحمة. فهذه أربعة أشياء كلها ثابتة، كلها ثابتة، أن يقول صيبا نافعة وصيبا هنيئة، وأن يقول رحمة، وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. إلى بقية السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعرض للمطر والدعاء. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله المتابعات لهذا الحديث، قال: تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. ثم قال بعد ذلك: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو على المنبر يوم الجمعة، قام عربي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني بالمطر. أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله لبيان سنية التعرض للمطر، أن يتعرض الإنسان للمطر، وهذا يشير إليه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. فهنا الإمام البخاري بوب هذا الباب، قال: باب من تمطر، أي تقصد الوقوف في المطر، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وليس اتفاقا حتى يتحادر المطر عليه ويتعرض للمطر. والحديث يعني مضى تفصيله، لكن وجه الشاهد منه قال: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينزل ويستطيع أن يستظل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل بأبيه وأمي متعرضا للمطر. والتعليل ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حديث عهد بربه، فيشرع للإنسان عند نزول المطر أن يتعرض للمطر. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إذا هبت الريح. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب وما يليه لبيان بعض الأحوال التي تقارن الأمطار غالبا، وهي الرياح، ثم ما الواجب حيالها، يعني إذا نزل المطر. بيّن الإمام البخاري السنن من الاستسقاء ومن الدعاء، وإذا زاد المطر ماذا يقول، ثم أشار إلى ما يقارن هذه الأمطار من الرياح، ماذا يفعل إذ ذاك. فذكر حديث أنس يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أنس يفسره حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء، تخيلت يعني جاءها الغيم، تغطت بالغيوم، هذا التخيل، تغير لونه كما في هذا الحديث، قال عرف ذلك في وجه النبي، وخرج ودخل، يعني يضطرب حال النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، قال: فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذا الحديث، حديث عائشة، يفسر هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم أو الريح عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء الذي ذكرناه في حديث عائشة: اللهم إني أسألك خيرها، وأيضا الدعاء الآخر الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيمة، لقحا لا عقيمة، الرياح التي تلقح الأشجار هذه نافعة، وأما العقيمة فهي الرياح الضارة، فكان يدعو بذلك. وفيه أن هذه الرياح مأمورة، وأنها جند من جنود الله، وأن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالهلاك، تأتي بالخير وقد تأتي بالهلاك. والمؤمن كلما كان أقرب إلى ربه خاف عذابه ومكره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي بعده، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا الحديث أيضا فيه ما أشرنا إليه، أن الرياح قد تكون خير لأناس وشر لأناس، فالله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه ورسله بآيات وينصرهم بما يشاء، وآيات الأنبياء كثيرة، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الآيات وهي آية الريح، وكيف أن الله عز وجل نصر النبي بالصبا. الصبا هي الريح التي تهب من جهة المشرق، التي تهب من جهة المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في قصة وهي حادثة الخندق والأحزاب، أن الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا باردة في ليلة شاتية ضد المشركين والأحزاب الذين تجمعوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة: جاءت الريح فلم تبقي لهم خيمة ولا قدر إلا قلبته، وكان سبب اندفاع الأحزاب عن المدينة هذه الريح بإذن الله عز وجل، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الريح، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني انطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وأهلكت عاد بالدبور. الدبور عكس الصبا، وهي الريح التي تهب من المغرب، الصبا من المشرق، هذه من المغرب، وهذه سلطها الله على قوم هود سبع ليال وثمانية أيام حسومة، أي متتابعة، فأهلكهم الله عز وجل وقضت عليهم. وهذا الحديث يدل على ما أشرنا إليه أن الريح تأتي تارة بالرحمة وتأتي بالعذاب، وهذا يوجب على الناس الحذر والخوف وأن لا يغتروا بظاهر العلامات. يعني ما يغتر الإنسان بظاهر الغيم أو ظاهر الريح، بل يكون على خوف من الله سبحانه وتعالى. وفيه يعني من الفوائد أيضا الإخبار بما خص الله سبحانه وتعالى عبده من النعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا فيه الإخبار عن الأمم الماضية بقصد الاتعاظ. فإذا ذكر الإمام البخاري في هذين البابين شيء مما يكون مع الأمطار من الرياح والسنن تجاهها وحيالها. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.